أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصورة الرابعة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه. وصل بنا الكلام إلى الصورة الرابعة من صور إدراك الموقفين. الصورة الرابعة، أن يدرك الموقف الاضطراري في عرفات والموقف الاضطراري في المزدلفة. وهنا لم يقع وقع الخلاف في هذه الصورة لاختلاف الروايات الواردة فيها، فبعض الروايات دلت على صحة الحج وبعضها دلت على بطلانه، إلا أن ما دل على البطلان يقبل التوجيه بنحو من الوجوه التي ذكرت في محلها، وأما ما دل على الصحة فمثل صحيحة الحسن العطار، حيث جاء فيها إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه. هذا نص خاص وارد في المقام، حيث أدرك كلا الوقوفين الاضطراريين وحكمت الرواية بصحة حجه وغيرها من الروايات الواردة في المقام. وسماحة السيد ينتهي إلى صحة الحج، حيث قال أن يدرك الوقوف الاضطرار في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه، وإن كان الأحوط إعادته بعد ذلك في الحالة المتقدمة في الصورة الأولى. الحالة المتقدمة هي إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا عليه، هذه الحالة التي ذكرها في الصورة الأولى. فإذا الاستطاعة بقت إلى السنة القادمة، أو فرض أن الحج كان مستقرا عليه، فالأحوط استحبابا أن يعيد الحج في السنة القادمة، بما إذا أدرك الموقفين الاضطراريين فقط. والاحتياط اتضح وجهه، يوجد روايات ويوجد من ذهب إلى البطلان، فيكون مقتضى الاحتياط هو إعادة الحج. الصورة الخامسة، أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط. وهنا لا خلاف بين الفقهاء في الإجزاء، لم يختلفوا في هذه الصورة لوجود روايات صريحة تدل على الإجزاء، منها صحيحة الحلبي المتقدمة قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه إلى أن يقول وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج. وهكذا في صحيحة معاوية من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. هذه الروايات صريحة في أن إدراك المزدلفة وحده يجزي في الحج. قال الخامس، يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا. الصورة السادسة أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، لا يدرك عرفات بموقفيها ولا يدرك المزدلفة بموقفها الاختياري، وإنما يدركها بموقفها الاضطراري، فهل يجزي حجه أو لا يجزي؟ هذا الصورة وقع فيها خلاف شديد بين الفقهاء، وبعضهم ذهب إلى الإجزاء كالسيد الخوئي، بعضهم ذهب إلى بطلان الحج، والمشهور ذهبوا إلى بطلان الحج، وسماحة السيد أيضا ينتهي إلى البطلان. ومنشأ الخلاف كما قلنا هو اختلاف الروايات، والروايات مختلفة بشدة في هذه الصورة، وبعض الروايات دلت على البطلان كصحيحة الحلبي المتقدمة حيث ورد فيها وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر فإن الله أعذر لعبده، إلى أن تقول وقد تم حجه إذا أدرك المشعر، فإن المدار في الإجزاء هو على الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس، حيث هكذا ورد فيها. قال فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، يعني أدرك الموقف الاختياري. بعدين قالت فإن لم يدرك المشعر الحرام، يعني هذا الذي ذكر قبل أن يفيض الناس اللي هو الموقف الاختياري، فقد فاته الحج، فحكمت على بطلان حجه. وهذه روايات، بعض الروايات دلت على الإجزاء، وأن من أدرك الموقف الاضطراري فقد أجزأه عن الموقفين، كصحيحة عبد الله بن المغيرة قال جاء رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه. هو نفسه حكى هاي الحكاية، عبد الله بن المغيرة قال له حجك باطل، اجى سأل إسحاق، إسحاق ما جاوبه. فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن صلوات الله عليه فسأله عن ذلك، فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. الرواية صريحة على أنه إذا أدرك المزدلفة بموقفها الاضطراري قبل الزوال فقد أدرك الحج، حيث وفاته الموقفان الاختياريان، وقال له إذا يدرك الموقف الاضطراري في المزدلفة فحجه صحيح. هذه الروايات وقع خلاف شديد بين الفقهاء في طريقة الجمع بينها، ذكر وجوه متعددة، الذي ينتهي إليه سماحة السيد هو بطلان الحج. قال السادس أن يدرك الوقوف الاضطرار في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة، يعني الأظهر من الأدلة، الأدلة متعارضة، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة. أن في كل الموارد التي يبطل فيها الحج في هذه الصور فيلزم الإتيان بالعمرة المفردة بنفس إحرام الحج كما تقدم. الصورة السابعة أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولا يدرك الوقوف الاختياري ولا الاضطراري في المزدلفة، فقط الوقوف الاختياري في عرفات. وهذه الصورة في الحقيقة لا يوجد دليل يدل على الإجزاء إلا إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري، فهنا توجد بعض الروايات استثنت هذه الصورة، يعني يقف الموقف الاختياري في عرفات ويمر بمزدلفة لا يقصد الوقوف فيها، مجرد مرور فيها، ويذكر الله عز وجل. دلت بعض الروايات، لعله روايتين، على أنه يصح حجه إذا ذكر الله عز وجل. من تلك الروايات رواية محمد بن حكيم: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فأفاض بهم من عرفات، مر بهم كما هم إلى منى، ما وقف فيهم في المزدلفة، من عرفات أفاض إلى منى، ولم ينزل بهم جمعا، فقال: أليس قد صلوا فيها، صلوا فيها، أو أليس قد صلوا بها، أليس قد صلوا بها؟ فقد أجزأهم. الإمام قال له إذا صلوا بالمزدلفة، عادة الصلاة تكون بالمزدلفة، ويستحب الصلاة بالمزدلفة، فإذا صلوا بالمزدلفة ذكروا الله عز وجل، حكم الإمام بالإجزاء. فقلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله فيها، فإن كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم، لما مروا به إذا ذكروا الله عز وجل فقد أجزأهم. يفهم من هذه أنه إذا لم يذكر الله عز وجل لا يجزي. وهكذا في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: رجل لم يقف بالمزدلف ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم يرى الناس، ألم يذكر منى حيث حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد فاته. قال: لا بأس. هذه أيضا دلت على الإجزاء بقيد الذكر. أما إذا لم يذكر الله عز وجل فلا يوجد دليل على الإجزاء في هذه الصورة. الصورة السابعة: قال: أن يدرك الوقوف الاختيار في عرفات فقط. والأظهر في هذه الصورة أيضا، يعني كالصورة السادسة، بطلان الحج، فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري، مو الوقت الاضطراري، في الوقت الاختياري، لأنه مورد الرواية هو هذا، في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، من ذهب إلى منى، لأن المزدلفة تقع بين عرفات وبين منى، فالطريق إلى منى يكون عبر المزدلفة، ولكن لم يقصد الوقوف بها. أما إذا قصد الوقوف فبعد تحقق منه كلا الموقفين، هذا لا كلام فيه، ولم يقصد الوقوف بها جهلا منه بالحكم، جاهل بالحكم، مو جاهل بالموضوع، مو يجهل هاي مزدلفة، لا يجهل الحكم، يعني هو مورد الرواية هذا أعجمي ومرأة ضعيفة، عادة ذول هالشكل يكونون يجهلون الأحكام. قال: فإنه لا يبعد صحة حجه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها. الصورة الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، لا يدرك الموقف في الاختيار في عرفات، كما لم يدرك الموقفين في المزدلفة، فقط أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات، وهنا لا إشكال في بطلان حجه، وهذا على مقتضى القاعدة. فإذا كان الوقوف الاختياري في عرفات لا يجزي، فبالأولى الوقوف الاضطراري في عرفات لا يجزي، وبالتالي يلزمه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، لما تقدم من أن كل من لم يتمكن من إكمال الحج فالقاعدة تقتضي الاتيان بعمرة مفردة كي يحل من إحرامه الذي عقده للحج، والانقلاب قهري كما اتضح من الروايات، ظاهرها أن الانقلاب إلى العمرة المفردة يكون بشكل قهري، والانقلاب إنما يكون ولزوم الإتيان بالعمر المفردة قلنا للروايات، روايات دلت على ذلك، ولا مقتضى القاعدة هو بطلان الحج وانحلال الأحرام بشكل قهري وبعبارة أدق يكشف عن أن الإحرام لم ينعقد من البداية، لأن مطلوبية الإحرام كما تقدم هي مطلوبية ترابطية، هو مطلوب إذا أتيت ببقية الأجزاء، وهكذا كل جزء هو مطلوب عند الإتيان ببقية الأجزاء، فإذا لم تتمكن من الإتيان ببقية الأجزاء فهذا يكشف عن أن الإحرام ليس بمطلوب من البداية، ولكن الروايات دلت على أنه هذا الإحرام لا يبطل وإنما ينقلب إلى إحرام العمرة المفردة، فيلزم التحلل منه عبر الطواف والسعي وبقية أعمال العمرة. هذا تمام الكلام في الواجب الثالث من واجبات الحج. بعد ذلك يقع الكلام في واجبات منى، وفي منى في الحقيقة يلزم ثلاث واجبات في يوم العيد بعد أن يفيض الحجاج من مزدلفة عند شروق الشمس في يوم العيد، يتجهون نحو منى لأداء واجباتها، والواجب عليهم في يوم العيد في يوم العاشر من ذي الحجة هو أن يأتوا بثلاث واجبات في منى، جميعها في منى. الواجب الأول هو رمي جمرة العقبة، والواجب الثاني نحر الهدي أو ذبح الهدي، والواجب الثالث هو الحلق أو التقصير. هذه الواجبات يلزم الإتيان بها في منى. قال منى وواجباتها الثلاثة: يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى لأداء الأعمال الواجبة فيها، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة. الواجب الأول رمي جمرة العقبة، لا إشكال في أن رمي جمرة العقبة هو من الواجبات في الحج في يوم العيد، بل هو ركن من أركان الحج، يبطل الحج بتركه عمدا، بخلاف رمي الجمار في يوم 11 يوم 12 وهكذا يوم 13 إما استحبابا أو في بعض الفروض الآتية، فإن الرمي في رمي الجمار في هذه الأيام هو واجب ولكن ليس بركن، من تركه لا يبطل حجه. أما رمي جمرة العقبة في يوم العيد هو من أركان الحج، ومعنى الركن هنا يعني من تركه عمدا يبطل حجه، نعم من تركه سهوا لا يبطل كما سيأتي، ولكن تركه العمد يوجب بطلان الحج، هذا معنى الركن في باب الحج. فإذا لا إشكال في كون رمي جمرة العقبة هو واجب، بل هو من أركان الحج، والأمر واضح في كونه من الواجبات، أن جميع المسلمين عندما يأتون برمي جمرة العقبة يوم العيد هم يأتون به بنية الوجوب وليس بنية الاستحباب، ولو كان بعضهم يأتي به بنية الاستحباب وبعضهم يأتي بنية الوجوب لزم من ذلك هو أن يحصل تهاون من ذلك البعض في هذا الواجب، والحال أن جميع المسلمين هم مصرون على أن يأتوا بهذا الواجب، وهذا يعني يكشف عن وجود ارتكاز على أنه واجب وليس من المستحبات، خصوصا وأن بعض الروايات هي أمرت الناس والجاهل بالعود والرمي كما سيأتي، الذي ينسى أو يجهل أمرته أن يرجع ويرمي جمرة العقبة، هذا يكشف عن الوجوب. ويعتبر في رمي جمرة العقبة مجموعة من الشرائط والواجبات يذكرها سماحة السيد تباعا. قال: الأول رمي جمرة العقبة. الرابع من واجبات الحج هو رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.